قول وحوار
والشورى للدين منام.
هذا الإسلام يعلمنا أن يحيى المرء ويختار، وحوار الأمة يدعونا للخير وتحل الأفكار.
والمسلم للمسلم.
السلام عليكم. في الجزء الثاني لبرنامجكم دعوة الحوار، احنا توقفنا مع سيادة الوزير أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية عند ملف توصيل الغاز للمنازل، وتحدث عن عوائق كثيرة، واخر عائق في هذه المسألة هو العائق المادي. سوف يستكمل لنا هذا العائق وكيفية حل مشكلة توصيل الغاز للمنازل وتسديد هذه العوائق. الوزير اهلا بحضرتك.
اهلا بيك. الجزء الثاني في الحاجات اللي بتحد شوية من توصيل غاز المنازل الجزء المالي. كل وصلة بتتعمل في البيوت بتتكلف 4000 جنيه. المواطن بيدفع 1500 واحنا بندفع 2500. فلو تخيلنا ان احنا مثلا عاوزين نوصل 1,000,000 وحدة في السنة، فدول معناهم 2.5 مليار جنيه في السنة. لو احنا عايزينهم 2,000,000 يبقوا 5 مليار. فطبعا الرقم هنا محدود بما تستطيع ان تدبره من توصل بها هذه الوحدات، أحسن في الاعتبار أن العائد المادي من بيع الغاز للمنازل ما هوش عائد مرتفع، ما هوش عائد اقتصادي، فبيبقى السداد على فترة طويلة 7-8 سنين. فالبنوك اللي بتقدر تدي هذا النوع من القروض هي بنوك محددة، هي بنوك التنمية وخلافه، فعشان كده بيبقى فيه محدودية شوية في توفير التمويل. لكن أعتقد أن احنا في الفترة اللي جاية هنركز شوية مع بنوك التمويل اللي هي بتدي حاجات مخفضة للمشروعات التنموية اللي من ضمنها مشروع توصيل غاز المنازل.
طيب مستقبل صناعة الغاز في مصر، معالي الوزير، شايف مستقبل صناعة الغاز في مصر ازاي؟ وهل مصر جاذبة لاستثمارات جديدة في الغاز؟
الغاز في مصر الحقيقة وضعه مطمئن. احنا عندنا احتياطيات من الغاز تكفي مصر لمدة 30 سنة من النهاردة، باعتبار لو اعتبرنا نظريا انه لن يتم اكتشافات جديده وبالحفاظ على المعدل الحالي اللي موجود النهارده. لو اعتبرنا كده فالاحتياط اللي موجود يكفينا 30 سنه. ولكن ده رقم ديناميكي بيتغير كل يوم. سنه 84 كان عندنا دراسه بتقول انه احتياطيات البترول وقتها اظن كانت 12 سنه او حاجه، مش متذكر يعني الرقم بالتحديد. بس لو انت مسكت من سنه 84 وحطيت عليهم 12 سنه يبقى سنه 96 كان المفروض ما فيش بترول خالص. لكن هذا الرقم النهارده مثلا، الرقم ده النهارده بص هتصعد لكام؟ احنا النهارده سنه 2012. لا احتياطي البترول، انا كنت بكلمك على احتياطي البترول سنه 84. الرقم ده النهارده سنه 2012 يعني بعد 38 سنه احنا بنقول ان عندنا احتياطي من البترول الخام يكفي 17 سنه.
ما شاء الله.
على الاستهلاك الحالي مع ثبات الاستهلاك وعدم وجود اكتشافات جديده فده يكفي 17 سنه. فده رقم ديناميكي. طول ما انت شايف ان الرقم قدام منك بيزيد فده مؤشر طيب. ليه؟ لانه معناه انه الاكتشافات الجديده بتعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه بتعوض النقص التلقائي والطبيعي في احتياطيات الغاز اللي موجود في الابار، لان بعد فتره من اكتشاف الابار بتبتدي معدلات الانتاج بتاعتها تقل، وده مقلق يعني، ده معدلات طبيعيه وعالميه. فمعنى كده ان انت كل سنه رقم الاحتياطي بتاعك بيزيد، ده معناه ايه؟ انك بتعوض النقص اللي بيحصل في الابار المنتجه حاليا زائد بتدخل احتياطيات جديده. فطول ما الرقم ده ماشي دايما بالايجاب فده مؤشر طيب. صناعه الغاز في مصر بتخش في اشياء كتير. احنا في غاز بيخش عندنا كماده وقود للمصانع، وفي غاز بيخش في صناعات ما نطلق عليه صناعات كثيفه الاستهلاك للطاقه، وفي عندنا صناعه بيع الغاز المسال. هذه الحاجات اللي موجودة عندنا كلها موجودة النهاردة، بس موجودة مش بما يرضي طموحنا، نتيجة ايه؟ اعتمدنا على الغاز المنتج محليا فقط. ولهذا احنا بنفكر زي ما بقية الدول اللي حوالينا بتعمل، زي ما كوريا وفيتنام وماليزيا، كل النمور الاسيوية بتستورد مواد خام سواء كانت خام بترولية او غاز علشان خاطر تخش بيها وتوسع صناعتها. لو استطعنا، لو كانت لدينا النهاردة مقاومات أخرى جاذبة للاستثمار غير توافر الغاز الطبيعي زي وجود أيدي عاملة في مصر، احنا عندنا قوة بشرية جامده جدا. مصر عدد سكانها يزيد عن 88 مليون، فعندنا قوه بشريه متخصصه كمان،
ثروه بشريه
بالظبط، هي اسمها مان باور بالانجليزي يعني قوه بشريه. فهذه القوه البشريه ده عنصر مهم جدا للاستثمار في مصر. ناس كتير هتقول لك اصل الناس الاجانب بيجيبوا الصناعات الملوثه هنا مصر ويعملوها، هما مش مساله طب ما هي طول عمر الصناعات كانت موجوده عنده، لكن هو شايف النهارده ان هناك قوه بشريه ايدي عامله مدربه موجوده في هذه المنطقه اقل في التكلفه من عنده. نمره اتنين ان هناك اسواق مستهدفه بالنسبه لهم وبالنسبه لك. افريقيا هو سوق بكري لكل الناس النهارده، انت مدخل للاسواق الافريقيه عن طريق اتفاقيات موجوده مبرمه ما بينك وبينهم زي اتفاقيه الكوميس. انت تتمتع بوجودك على مرفقين حيويين جامدين جدا، البحر الاحمر، شاطئ البحر الاحمر، شاطئ البحر المتوسط، فده بيدي لك ميزه. عندك مقومات الصناعه ليست فقط من الغاز الطبيعي او البترول، ولكن هناك ثروات معدنيه وتعدينيه موجوده تخش في العديد من الصناعات الاخرى، فانت جاذب للصناعه بوجه عام. عندك اراضي منبسطه وجو معتدل يؤهلك لانك تزرع كميات كبيره بمحاصيل ما هياش موجوده النهارده او مش موجوده بالدرجه الكافيه، فعندك مؤهلات للاستثمار في مصر. فاذا كان احد احتياجات هذه المؤهلات ان توفر له الطاقه، فليس بالضروره ان تعتمد الطاقه كليا على متاح داخل البلاد، ومن ثم فلا يوجد ما يمنع ان احنا لو اللي مكفي، لو اللي موجود مش مكفي ان احنا نستورد.
طب ازاي فندم اللي موجود مش مكفي وبنستورد؟ طبعا حضرتك سافرت الى قطر الاسبوع الماضي واتفقت ان في شحنه غاز تصل او على اتفقت على مبدا استيراد الغاز تقريبا، ولكن يعني كيف نستورد الغاز ونحن نصدر الغاز؟
ده شيء طبيعي. اولا بس عشان نصلح معلومه، هو كانت سفريتي لقطر لبحث إمكانية تصدير الغاز المسال لمصر وليس للاتفاق بصفة نهائية. الوزير لا يدق، الوزير
يدرس
يدق الأبواب ويفتحها، ثم يأتي بعد ذلك دور الأجهزة المختصة والناس المختصين، فريق تفاوض يقعدوا مع بعض يحددوا كميات، يحددوا مواعيد، يحددوا أسعار، يحددوا اماكن هيجي فيها ده فين، يحددوا الناس اللي تحت مين اللي هيبقى مستخدم ومين مش هيستخدم. لكن على المستوى الوزاري لا يتم الدخول في هذه التفاصيل، فهي كانت زياره فقط لبحث امكانيه هذا. هناك كثير من التفاصيل الفنيه المطلوبه من الجانبين، فالجانبين شغالين دلوقتي بيجهزوا التفاصيل الفنيه المطلوبه من الجانبين، هيتبادلوها ثم يبتدي التفاوض على المستوى التفصيلي بعدما هذه التفاصيل ترقى الى درجه قبول من الطرفين. دي تصحيح للمعلومه الاولانيه. المعلومه الثانيه كيف نستورد ونصدر؟
بالظبط.
امريكا اكبر منتج للغاز في العالم وكانت تستورد غاز. امريكا النهارده عندها مصدر جديد للغاز اسمه شيل جاز اللي هو طالع من الطفله والحاجات الحجريه. هتصدر غاز. لا يوجد حرج. مطلقا يعني. ولا يوجد ما يمنع.
طب ما الفلوس اللي هتصدر بيها هي اللي هتستورد بيها، يبقى يعني
هذا الموضوع يعتمد كله على اقتصاديات. يعني احنا كنا مثلا بنبص نلاقي ايه، بلد زي انجلترا في عندها بعض حقول البترول اللي موجوده البحريه في بحر الشمال. هذه الحقول لها سعر انتاج، سعر الانتاج بتاعه مثلا ما كانش بيقل عن 16 دولار للبرميل، فلما كان سعر خام البرميل يهبط عن 18 دولار كان يتوقف في الانتاج في بحر الشمال. ليه؟ لانه غير مغضي اقتصاديا والاحسن انك تشتري تحافظ عليه. لما يطلع سعر البترول الى مثلا 20-25 يبقى انت احسن لك تنتج من البير بتاعك دوت داخلي، او حتى لو انت محتاجه للسوق المحلي. يعني شوف انت بقى ايه، كان بيبقى عندك موجود زيت تقدر تنتجه لاستهلاك السوق المحلي، ولكن لما يهبط السعر زياده عن كده احسن لك تستورد. فعمليه الاستيراد والتصدير عمليات تحكمها اقتصاديات بحته.
يعني
لا تحكمها، لا تحكمها يعني كرامه او نعره. انا بس عايز اوصل المعلومه دي واضحه كده، لا تحكمها لا كرامه دوله ولا نعرات ان احنا ازاي لا احنا عندنا غاز مش هنستورد غاز. لا، لو عندي غاز ولقيته بيتباع في حته تانية بسعر تنافسي انا ما عنديش مشكله ان انا استورده. لو انا عندي الغاز اللي عندي ما هواش مكفي كل الاحتياجات والاستثمار، احنا عندنا خطه طموحه جدا للدوله ان يبقى فيها استثمارات كبيره جدا، صناعة حديد وأسمنت وأسمدة وبتروكيماويات وزراعة وتوليد كهرباء وكذا وكذا وكذا. طيب لا، إذا لم تتوفر لدينا اليوم كل هذه الطاقة اللازمة لهذه الصناعات نعمل إيه؟ نقعد نستنى لما ننتجها كمان 20 سنة؟ ولا إيه؟ ولا نستورد؟ يعني أنت النهاردة لما بتفكر في محطات الطاقة النووية، ليه محطات طاقة نووية؟
لأنها بديلة عن الطاقة اللي بتستخرج من
الطاقة، لأنه بديل اقتصادي عن الطاقة المولدة من الطاقة الهيدروكربونية. لما بنفكر النهاردة في بديل اسمه الطاقة الشمسية، لأنه بديل اقتصادي عن كل عن الاثنين دول، عن الهيدروكربونية وعن النووية. فالمواضيع بتحكمها في الآخر اقتصاديات.
يعني أنت من وجهة نظر الوزارة شايفة أن العائد الاقتصادي ما بين التصدير والاستيراد يعني هناك جدوى اقتصادية ممكن تحقق عائد.
طبعا.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شراني يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دائما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر، ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عاوز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتائج كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم وجه القمر فعلا
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، والسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
الفرحة زائدة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنظر ما أبهى شرى.
نيجي ملف تصدير الغاز لإسرائيل. ملف ده كبير قوي، وقيل عنه قبل الثورة وبعد الثورة، وتحدث عنه كثيرين من الخبراء وغيرهما. ونهاية الملف ده وصل لإيه دلوقتي على أرض الواقع؟ ما هو ومستقبل الملف ده إيه؟ وطبعا إحنا يعني من في معلومات تتردد عن أن إسرائيل لجأت إلى التحكيم الدولي تقريبا أو شيء من هذا القبيل يعني، فعايزين نصحح هذه المعلومات ونتحدث على أرض الواقع، أين وقف هذا الملف ومستقبل هذا الملف.
هو الحقيقة أن احنا مش نقدر نتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل، لأنه هذا الملف زي ما أنت قلت دخل تحكيم، فأي تفصيلات فيه تضر بصالح الأطراف اللي جواه، فاحنا مش من صالحنا أن احنا نتكلم فيه بالتفصيل، لأن أي كلمة ممكن تقولها تتاخد عليك.
لكن في المجمل ان ما فيش غاز بيصدر لاسرائيل حاليا، يعني في ما فيش ضخ غاز لاسرائيل حاليا في المجمل. يعني
هي في معلومتين كل الناس عارفينهم يعني ما بوضوح وضوح الشمس، يعني ان الخط مضروب، وان الاتفاقيه اللي كانت بمجابها الشركه متعاقده مع شركه فسخت. لا مجال للحديث اكثر من هذا في هذا الموضوع.
وبالنسبة للأردن، حضراتكم لما حصل أزمة في الصيف الماضي وقفتوا الغاز إلى الأردن، وتحدث عن الأردن عن أن ده كلف الأردن كثيرا. مستقبل تصدير الغاز إلى الأردن، هتستمر الاتفاقية بين مصر والأردن ولا هتمشوا مبدأ إن اللي يعوز البيت؟
يعني إيه اللي يعوز البيت؟
يعني مبدأ احتياج السوق المحلي. يعني
هو الأشقاء في الأردن هي تفهموا هذا الموضوع، ويعني الناس تفهموا ولجأوا، لان هم عاملين محطاتهم الحقيقه تشتغل مزدوج غاز او مازوت، فهم لما حصل ان الغاز احتاجناه بصفه اكبر لسد حاجه السوق المحلي، هم الناس اعتمدوا على البديل. كلفهم شويه زياده لكن هم متفاهمين الوضع يعني.
طيب هننتقل الى ملف اخر، هو ملف هيئه البترول. الفترة الأخيرة حصل اعتصامات كثيرة جدا في بعض الشركات، وكان في مشكلة شهيرة هي مشكلة شركة إبسكو واعتصامات إبسكو، عندما حضرتك أصدرت قرار بتعيين عمالة إبسكو على الشركات الموجودين فيها، والشركات الأخرى رفضت أو العاملين في الشركات رفض، حصل اعتصامات وبقت اعتصامات متبادلة. تفتكر حل هذه الأزمة هتنتهي متى؟ خاصة إن عمال إبسكو 100 أسبوع تقريبا تظهر أمام قصر الرئاسة وبمظهر غير لائق يعني، ويعني مظاهرات بخلع الملابس وغيرها من الأمور اللي غير. مشكلة إبسكو دي هتتحل إمتى مع الوزير؟
في البداية اسمح لي أنا أوجه يعني الشكر لكل العاملين في قطاع البترول أيا كانت نوعيات عقودهم، سواء كان عقود مؤقتة أو دائمة أو عقد على مشروعات أو عقد يومية، لأنهم الحقيقة في الفترة الحرجة جدا التي تلت الثورة لم يتوانى أحد منهم عن بذل أقصى جهد لي وقصارى جهده في أنه يأمن الشارع المصري بإمداداته من الوقود والغاز. إحنا لدينا أكثر من 250 ألف عامل وعاملة في كافة مواقع الإنتاج في الصحراء وفي البحر وهنا في مصر في المحطات وفي التوزيع وفي كل حتة، تخصصات مختلفة أفخر بيهم جميعا، لأن ليا أكثر من 10,000 سفير منهم موجودين خارج البلاد بيشتغلوا كخبراء موجودين في الدول، في دول الخليج والدول كلها، كل الدول اللي حوالينا، وفي منهم نماذج الحقيقه الواحد بيبقى يعني سعيد بيهم جدا اما بلاقي الرئيس التنفيذي لاحدى كبريات شركات الغاز والبترول العالميه مصري. هذا الموقف متكرر في 4 أو 5 شركات عالميه
ان شاء الله،
الرئيس التنفيذي مصري. انا دول كلهم سفراء لينا، بعتز بيهم جميعا. موضوع الاعتصامات والإضرابات الحقيقة ما هوش بهذه الدرجة القاتمة داخل قطاع البترول، وده نظرا لما يشعر به المواطن داخل قطاع البترول من يعني رعاية وعناية. العامل داخل قطاع البترول له خصوصياته، لأن دي خبرة متخصصة جدا مش أي حد يقدر يشتغل. ولكن مع ظهور موجة الطلبات المطالبات الفئوية ابتدت الناس تقول طيب أنا ليه مؤقت، ليه ما بقاش أنا دائم؟ طب أنا إزاي مثلا ما بقى دائم في شركة خدمات، ليه ما بقاش دائم في شركة إنتاج؟ ابتدت تظهر هذه بعض المطالبات. والحقيقة أنه احنا بدينا نقعد مع الناس كلها في كل مواقع الإنتاج وبدينا نفهم الناس في بعض المطالبات كان لهم حق فيها واستوفيناها فورا، لأنه لا يليق بأحد انه ايا كان نوعية عقوده تبقى مؤقت يبقى دائم يبقى مقاول، حتى لو هو مش مقاول تبع قطاع البترول، ان يبقى اقامته مش لائقة او انه مظلة التأمين الصحية تكون لا تمتد اليه. فهناك اشياء تم تداركها فعلا، كان في حوالي 19 طلب لمجموعات كثيرة من العاملين على فكرة دائمين او مثبتين دائمين يعني او مؤقتين، قدرنا نحقق منهم 16 طلب
من مجمل
19.
الحمد لله
والشكر لله، وهما الناس متفاهمين يعني ومستوعبين هذا جيدا. لكن هناك رغبة من بعض الناس اللي هو بيشتغلوا حاليا في شركات خدمات. خليني برضو اقول القصة دي اوضحها عشان تبقى برضو الناس مستوعباها. يعني عندنا بعض التخصصات اللي ملهاش صفة الدوام داخل قطاع البترول، زي مثلا الصيانة، لا توجد شركة الصيانة فيها مستديمة، وبناء عليه درأ قطاع البترول ان هو يعمل عقود صيانة لشركات صيانة متخصصة. بس كانت زمان بتبقى شركات ما هياش بترولية، فاشتكونا من فترة طويلة ما يزيد عن 7-8 سنين العاملين في هذه الشركات ان المقاول اللي موجود احنا بنشتغل معاه بقالنا فترة طويلة 10 سنين و15 سنة، وانه مازال بيدلنا اجور متدنية، وانه مازال ما بيأمنش علينا، وانه كذا وانه كذا، وانه ما زال بيأخرنا في القبض حتى اول الشهر. فقلنا طب والله احنا دول ولادنا، طالما شغالين عندنا في مواقع ولادنا حتى في الشهر ونص الشهرين اللي بيجوه، فاحنا نعمل ايه؟ قلنا نعمل شركات صيانة وخدمات متخصصة ده قطاع البترول، ونقلنا فيها معظم الناس دي ما بين بقى خدمات نظافة وخدمات حراسة وخدمات بوفيه وصيانة ومش عارف ايه وحاجات. وابتدينا نشوف الناس دول ايه حقوقهم وابتدينا نحسن في اوضاعهم. جت فتره قلنا يعني ما يستنوش بصفه مؤقته، يعني الناس كان عندها قلق من انك تشتغل بعقد مؤقت، فقلنا خلاص الناس اللي موجودين في شركات الخدمات يبقى بعد 6 سنين يتثبتوا. ثم حسنا هذا الوضع، حاليا بقى سنتين، بعد سنتين فقط من شغله بيثبت. لكن من غير المنطقي ان انت تكون بتشتغل في حاجه ملهاش صفه الاستمرار الدوام، يعني جوه شركة انتاج زي الصيانة بتشتغل مثلا شهرين في السنة، طب وبقية العشر شهور هتعمل ايه؟ ما ينفعش. لكن لو انت في شركتك فبرامج الصيانة الشركة عاملها بطريقة انها ايه، شهرين في جابكو، شهرين في بتروبيل، شهرين في ويبكو، شهرين في كذا، بحيث انها تضمن ان العامل بتاعها
شغال،
يبقى شغال طول السنة وبيحقق ايراد. بعض هؤلاء العمال استريح في المكان اللي هو فيه،
مش عايز يمشي
في بتروبيل، فبيقول لك لا والله انا شايف مثلا ان المزايا اللي انا باخدها في بتروبيل او اللي بياخدوها زمايلي في بتروبيل مزايا كويسه، فانا عايز استنى. قعدنا معاهم وفهمناهم ان ده ما ينفعش، والناس استوعبوا هذا الكلام. بس في نفس الوقت عملنا حاجه برضو، قلنا لهذه الشركات لابد الناس دي يبقى لها اولويه لو انت بتعين حد له استمراريه. مخلي بالك انا برضو عندي في جوه الادارات دي، يعني جوه الادارات في الشركات اللي عاملها في شركات الانتاج، في ناس اللي هي بتقوم بالإشراف على الأعمال دي، والناس دي لها صفة الاستمرار. فقلنا لما تيجي تعين ناس في هذه الأماكن فأخواننا دول يبقى لهم أولوية في التعيينات. هذا الكلام أعتقد أنه تم استيعابه من الجميع والكل فهمه، لكن أنا لحد يعني ما فيش حد من قطاع البترول خلع ملابسه وعمل مظاهر. قد يكون آخرين من خارج قطاع البترول، لأن قطاع البترول أنا متأكد أنه ما يعملش كده.
طيب حضرتك مش شايف قصر التعيينات ديت او قصر التعيينات دي اثقلت ميزانيه هذا القطاع وحملت عليه بالكثير؟
قد يكون هذا صحيح بدرجة أو بأخرى، لكن علينا أن نواجه واقع، هم أبنائنا وهم موجودين، فعلينا أن ندورهم في أعمال مفيدة أكثر، علينا أن نستخدمهم أكثر، علينا أن نعلمهم أكثر.
لا حضرتك بتتابع سياسة الأمر الواقع. طيب
أنا ما بتتابعش سياسة
الأمر. لا ما ده حقيقي، ده حقيقي، ده الواقع فعلا، ده يعني ده موجود على أرض الواقع.
هو أنت النهاردة لديك 4 أبناء.
الواقع ان هم اربعه
عليك ان تتعامل مع الاربعه ابناء
بالظبط. وده امر على فكره، اتباع سياسه الامر الواقع ده شيء انت بتعيش الواقع فعلا، اصلا مش هنطفي الراس في الرمل.
احنا بنعيش الواقع مش بنتبع سياسه الامر الواقع. احنا بنعيش الواقع، لان اصل انت لو عشت حاجه غير الواقع هتبتدي تعمل دراسات نظريه وحاجات ما هيبقاش لها يعني مردود سريع.
تفتكر هيئه البترول مع الوزيره تقدر تستمر في ظل الصعاب تعرض ليها من استيراد مواد بتروليه؟ على حد علمي ان حضرتك يعني او الهيئه بتدفع يوميا 35 مليون دولار و15 مليون دولار من وزاره الماليه لاستيراد المواد البتروليه. تفتكر لحد امتى هنظل في هذا الامر؟ وهنظل لحد امتى الهيئه مديونتها لبعض البنوك وغيره؟
هيئه البترول مش هي اللي بتستورد، مصر اللي بتستورد. يعني زي ما قلنا هيئه البترول دي بتدير الثروات في مصر ومنوط بيها تدبير احتياجات البلاد. إذا كانت احتياجات البلاد تنتج محليا فهي بتتاحها من إنتاجها المحلي، وإذا كان مفروض استيرادها فهي تستوردها. شأنها في شأن ذلك مثلا هيئات أخرى موجودة في وزارة التموين والتجارة الداخلية. يعني في وزارة التموين والتجارة الداخلية لما الرز مش مكفي بيحصل إيه؟ تستورد رز
والقمح،
لأن منوط بيها تأمين فشرحه بالنسبة لهيئة البترول منوط بها تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية. فلهذا هي اللي بتقوم بهذا الدور فقط، مش علشان خاطر هي دي يعني هي كيفة انها تدين او مش تدين. دي ده شيء. شيء تاني، هيئة البترول مش مدينة بس، هي مدينة ودائنة. يعني هي لها فلوس عند جهات وعليها فلوس لجهات، ودي حركة ديناميكية بتتحرك كل يوم. أمريكا وهي دولة، هي أكبر دولة مدينة في العالم، ولكن في لها بتخش حاجات. خلي بالك أنت لما بتشتري حاجات وما بتدفعش ثمنها فأنت بيبقى اسمك مدان، يعني مدين مش مدان، مدين. ها، ولما بتكون لك فلوس عند ناس لسه ما حصلتهاش فأنت دائن. فهيئة البترول دائما في هذا المكان، هي تشتري مثلا منتجات بترولية وتبيعها لحضرتك. فحينما تشتري منتجات بترولية في شروط مثلا بتقول ان السداد في خلال 45 يوم. في فترة ال 45 يوم هيئة البترول مدينة، وهي لما بتبيع لك المادة ديت وانت شروط السداد انها تسترد فلوسها في 30 يوم، فهي في فترة 30 يوم دي دائنة. فكون انها دائنة او مدينة ده شيء مقلقكش، لكن اللي يقلقك ايه؟ ان تكون ايراداتها مثلا مش قد مصروفاتها. احنا الحمد لله السنة اللي فاتت هيئة البترول ايراداتها حوالي 285 مليار ومصروفاتها 260، فده بيخلي في الاخر ان في عندها في النص كمان، لا في عندها في النص كمان ربح 25 مليار بيقول للدولة، لان هيئة البترول دي هيئة بالكامل مملوكة للدولة.
هناك من يتحدث على ان بعد الثورة وحالة الانفلات الامن التي عاشتها مصر خرجت شركات عالمية من السوق المصري وتركت اماكن امتياز، هل هذا الكلام فيه شيء من الصحة ام هذا الكلام غير صحيح؟
لا غير صحيح، غير صحيح بالكامل. على العكس، احنا عندنا شركات يعني زي بريتش جاز مثلا على سبيل المثال، السنه اللي فاتت بس في عام الثوره، هي صرفه في مشروعات التنميه بتاعتها في مصر ما يقرب من مليار دولار.
وعندنا شله، عندنا
انا بدي لك مثل بس. لا هي اكبر حد استثمر في مصر، كل بقيه الشركات شغاله في مجال الاستثمار. بص، مجال البحث والاستكشاف لم يتاثر تماما الحمد لله، كل برامجه شغاله زي ما هي.
ليه مستقبل
كبير كبير كبير،
يعني الدراسات بتقول ان مصر لسه فيها مستقبل واعد
ان شاء الله. بس مش عايزين نفرط في التصريحات، لان احنا في وقت ما افرطنا في التصريحات فدينا ايحاء للناس ان احنا عايمين على بحر من الغاز والبترول، وكل واحد توقع
ده عشناه بالذات الغاز، عيش ان احنا ثالث دولة على العالم في الغاز
وكل واحد توقع. احنا ما قلناش احنا ثالث دولة على العالم في الغاز، احنا قلنا ثالث دولة في معدلات الاكتشاف. يعني انت النهارده لما تيجي تقول ايه مثلا، في بلاد بتعمل اكتشاف واحد يطلع فيه 700 تريليون، وانا بعمل في السنه مثلا 80 اكتشاف يطلع فيهم 2 تريليون. لكن احنا بنقول ثبت نجاح الاستكشافات مصر نمرة 3 على العالم. لان انت مثلا من يعني من كذا اتفاق من كذا بيرة حفر انت كانت النسبة عندك معدية 65%. دي نسبة كبيرة مقارنة ببلاد اخرى بتصل 25 و20 و15. فده اللي بيخليك تتحط نمرة 3.
التصريحات دي حضرتك المواطن يبحث عن نقطة ضوء ويتمنى ان يجد امل يتشبث به من اجل ان تستمر الحياة. فكلام حضرتك كلام مطمئن جدا جدا. عايزين ننتقل الى مسألة الثروة المعدنية. الثروة المعدنية مسألة مهمة جدا جدا في مصر. عايزين نقف على حقيقة ما يحدث في جبل السكري. وهناك من تحدث عن ان وجود مثل جبل السكري عشرات المناجم الاخرى المنتجة للذهب. عايزين نتحدث عن مستقبل هذه الصناعة ونقف على حقيقة ما يحدث في جبل السكري.
الثروة المعدنية في مصر الحقيقة نتيجة تكوينها الجغرافي انها معظمها اراضي منبسطة وفيها حاجات غنية جدا زي الرمل وزي الكوبلت وزي الذهب وزي النحاس وزي الفوسفات. مناطق كبيرة جدا موجود فيها ثروات معدنية. ولكن مشكلة المناطق ان فيها الثروات المعدنية انها كانت في وقت من الاوقات مثلا مسرح عمليات ايام الحرب العالمية الثانية. لو انت جيت بصيت هتلاقي الصحراء الغربية بالكامل كانت مسرح عمليات. فهي مناطق فيها كم كبير من الالغام تقدر بمئات الملايين. علشان تبتدي تخش تدور على الثروات المعدنية فانت محتاج الى تطهير لهذه الالغام. منطقة كبيرة زي شبه جزيرة سيناء كانت مسرحا للعمليات فترة طويلة. فبرضو التعامل مع هذه المناطق تأخر لكونها مسرح عمليات لفترة طويلة. الثروة المعدنية نحن نثق ان فيها خير كثير ان شاء الله لهذا الوطن. ولهذا احنا بنعمل تعديل قانون الثروة المعدنية اللي موجود من سنة 56 بحيث ان احنا نحسن الشروط بتاعة اتفاقيات البحث والاستكشاف في مجال الثروة المعدنية ونقدر ان نحقق بها ان شاء الله خير افضل لهذا البلد من تعديلها. فبيتم حاليا دراسة الشروط المعمول بها في كبريات الدول اللي موجودة. بنشوف النماذج اللي موجودة في جنوب افريقيا واللي في استراليا وفي حتت اخرى كثيرة علشان نعمل نموذج جديد. وجاري اعداد هذا النموذج ان شاء الله. ولما يبقى جاهز انا اتوقع ان يمكن في اقل من شهر هنقدم قانون لتعديل الثروة المعدنية هنقدم مقترح لتعديل قانون الثروة المعدنية لمجلس الوزراء علشان خاطر يمرروا انه يطلع بيه قانون جديد. انت لو تخيلنا حاليا ان مثلا انت لما تيجي تبدي ترخيص لحد بتديله 2 كيلو متر مربع ب 25 جنيه في السنة. ده القانون القديم. فطبعا لو انت بقى عندك ذهب مثلا زي القصة اللي معظم الناس بتقولها مثلا السكري. الناس متخيلة ان السكري معمول بهذا المنظر. لا مش معمول بهذا المنظر. ده معمول بنظام اتفاقيات مختلف اللي هو اقتسام الارباح بس بعد استرداد مصاريف الكشف والتنمية. فهذا يعني هذا المشروع اتعمل لوحده كده يعني اتعمل كويس. صحيح اتفاقياته كانت قديمة من ايام التسعينات لكن لم يتم الكشف عنه تجاريا غير سنة 2002 وما ابتداش ينتج بحقه حقيقي غير في اكتوبر 2008. فيعني هو ما زال في مرحلة استرداد الحاجات اللي اتصرفت على مشروعات التنمية. لو تتخيل مثلا ان كل طن لو طلع جرام الا ربع او جرام من الذهب ده بالنسبة له هو مفيد جدا. فلك ان تتخيل العائد مثلا على مشروع زي كده لو كان صرف 500 مليون دولار في موضوع التنمية. شوف بقى هو مفترض يطلع قد ايه علشان يسترد مصاريف التنمية دي ونبتدي نخش في مرحلة العائد للبلد ان شاء الله.
لكن ما يحدث من مشاكل العاملين واعتصامات وغيرها
ده ماشي مع الجو العام يعني.
لكن اتحلت هذه المشاكل وخلاص انتهت ولا لسه ليها
دي؟ يعني خلينا نقول حاجة. يعني انت النهاردة لو قررت ان انت تعمل اضراب او اعتصام معترضا على بنود تعاقدك في الشركة هل يجوز انه بعد ما تفض الاضراب او الاعتصام تطالب بان دي ايام عمل؟
انا عطلت في الانتاج اصلا الشركه ما كسبتش عشان
تمام
طلب نكسب يعني ده في اللوجيك
انت عطلت الانتاج فاقل الامور الا تعتبر هذه ايام عمل. فهناك حصل بعض مشاحنات يعني ما بين الشركه انه ده لا دي ايام عمل لا مش ايام عمل كده يعني. فاحنا بنحاول ان احنا يعني نقرب وجهات النظر في هذا الخصوص لان الشركه لو خدت فرصتها وانتجت فعلا هتعمل خير لنفس يعني للشركه وللعاملين فيها ولمصر. ف فيعني الحمد لله الامور بتتحسن فيه.
على غرار جبل السكري عندنا ايه تاني من مناجم الذهب؟ يعني كان في من يتحدث عن وجود 120 منجم ذهب تقريبا، واحنا اللي عندنا ده اللي احنا استكشفناه او جبل السكري شغالين فيه ده لسه، يعني ده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بدايه يعني، ومستقبل صناعه الذهب مستقبل كبير وهكذا.
هي الخرائط بتقول ان المناطق الحدوديه اللي ما بيننا وبين السودان ان شاء الله فيها خير كتير يعني، فاحنا شغالين في هذا الموضوع دلوقتي.
مشروع فوسفات ابو طرطور، هل هذا المشروع اصبح يحقق عائد جيد الان بعد ما تحدثنا عن سنين طويله من الخسائر وغيرها من الاهمال؟
مشروع فوسفات ابو طرطور ده نموذج جيد لدراسات الجدوى الفاشله، لانه جه عمل مشروع وراح حاطط عليه مجموعه من البنيه الاساسيه اللي هي يعني المشروع لوحده 3 مليار، حطيت عليه بنيه اساسيه 4 مليار،
نعملين كرة ومدارس
أغبالك واحد مستعمرات سكنية ومحطة كهرباء وخط سكة حديد ومستشفيات وخلافه. هذا النوع من المشروعات الخدمة اللي هي بيسموها البنية الأساسية العائد بتاعها بيبقى ضعيف قوي، خاصة إذا كانت بتقدم خدمة مدعمة أو ببلاش خالص للمواطن، فكون إنك تحمله على اقتصاديات مشروع فطبعا وقع بالمشروع معاه. لما ابتدت وزارة البترول لما انتقلت لها تبعية الثروة المعدنية ابتدت تعمل ايه؟ تخلصت من الحاجات اللي زي كده، رجعتها الأسر، يعني مستشفى ترجع لوزارة الصحة، خط سكة حديد يرجع لوزارة النقل، محطة الكهرباء ترجع لوزارة الكهرباء، فابتدى المشروع يتحرر من بعض القيود. بدينا نتكلم شوف مدونياته موجودة عند فين، مثلا بنك الاستثمار القومي، طب بنك الاستثمار القومي تبع حاجة مملوكة للدولة، انت بتداين مشروع مملوك للدولة وعمال تحط عليه فوائد على المتأخرات، فبرضه تم التعامل مع هذا الموقف. الشركة السنة دي عملت أول سنة تعمل فيها أرباح
الحمد لله،
تعدت يمكن 37-38 مليون جنيه بعد ما ابتدت تدار بأسلوب اقتصادي إن هو كيان مستقل يتعامل لوحده في هذا الموضوع، فيعني ونتمنى لها المزيد إن شاء الله.
طيب هنيجي بقى آخر ملف أنا أتحدث عنه، هو بقى تخصص حضرتك تماما، ملف البتروكوميات. هل ممكن نفوجئ الصبح في مشكلة جديدة للشركة بتاع دمياط؟
هو خلينا نقول حاجة، في الفترة اللي فاتت يعني هناك من يعني ابتدى يدي تصريحات على التلوث البيئي والملوثات البيئية، ما كانتش فقط على موكو دي، على كذا مشروع على فكرة ومن ضمنها محطات كهرباء. يعني كان اعتقد انه كان من فترة قريبة خالص يمكن من اسبوعين في بعض ناس وقفوا العمل في محطة كهرباء عتاقة
والنوبارية
تحت الانشاء،
والنوبارية ضربوا الناس،
والنوبارية
واسكندرية مات فيها ثلاثة ولعوا في المكاتب مش عارف ايه.
فطبعا انا بتخيل يعني بتخيل انه احيانا بتمر البلاد مثلا ببعض ظروف مثلا وليكن مثلا انتخابات، فساعة الانتخابات ممكن يحصل ايه ان يتقال مثلا والله احنا عايزين نعمل استثمارات تبقى استثمارات امنة وما يبقاش فيها تلوث بيئي زي كذا، يوم يبتدي هذا الخبر يمشي في وسط الناس البسطاء. يعني هل انت متخيل مثلا كمواطن ان انا ممكن اوصل لك خدمة الكهرباء من غير ما يبقى جنبك محطة كهرباء؟
اكيد لا.
هل ممكن تتخيل كمواطن ان انا اوصل لك سماد مدعم من غير ما يبقى عندك مصنع سماد؟
سؤال السماد بنسيته.
فالسماد احنا يعني شركة موكو وغيرها ومثلها هي مشروعات لانتاج السماد اللي احنا الفلاح بيشيله كده في عبه وبينطره في الغيط وشوية منه بيحطه على العلفة بتاعت البهايم ويأكلها لهم، لانه المحتوى النيتروجيني ده مهم للجسم حتى جسم البني ادم. يعني انت في بعض حاجات انت بتاخدها في جسمك نيتروجينية لانها مهمة لجسمك، نيتروجينية محتاجة لبناء جسمك. فهو اثير لغط في هذا الموضوع وابتدت ناس تتكلم فيه، لكن الحمد لله لما الناس قعدت واستوعبت القصة وشافت ناس كانت بتخاف من ايه بقى؟ يقول لك احنا مش واثقين في الاجهزة اللي بتقوم بدور المراقبة، وده كان شيء دايما انت عارف الايه اللي هو عدم المصداقية اللي بين المواطن والحكومة. احنا نقول والله احنا مثلا ايه ما بنرميش صرف
في
مية النيل وبعدين يتفاجئ ان في صرف بيتنيل
طبعا فقد الثقة،
يوم يتضايق، فالمواطن فقد الثقة. فلما لقى مصانع ومفيش رقابة جيدة او حاسس انه جايز يتلعب بيه فابتدى يتضايق. لما قعدنا وقلنا لهم طب والله نعمل محطة رصد بيئي مثلا في المكان ده والمحطة تبقى موجودة هنا على المحطة الإقليمية اللي موجودة عندك في المنطقة، وفي نفس الوقت بيدي مصر، وإحنا ملناش دخل عليه، ملناش أي قوام على هذه المحطة. ولو حبيته كمان ننشر بياناتها على شاشات بلازمة وننشرها في البلد كلها، ويبقى ناس بتتابع القراءات بتاعتها، ولو لقيت أي مخالفة روح أرصدها وقفلها، اقفل المصنع. فابتدت الناس تحس ان احنا ايه، فسأل الناس ما بتهزرش، وانا مش هقدر اخش بقلب جامد واقول اقفل المصنع وانا عندي حاجه انا خايف منها.
طب
الناس ابتدت تطمن وابتدت تعرف، وعشان كده هتلاقي الامور بتهدى.
مستقبل صناعه البتروكيماويات في مصر، وايه اهم الاستثمارات الجديده التي جذبتها، وهل هي سوق ناهم ولا لا؟
هل هو مستقبل صناعه البتروكيماويات في مصر، ولا صناعه مصر مع ولا مستقبل مصر مع صناعه البتروكيماويات؟ الحقيقه الجمله الحقيقيه هي ما هو مستقبل مصر مع صناعه البتروكيماويات. خلينا نبص على دول متقدمه زي كوريا واليابان. اللي عمل النهضه الكبرى في كوريا واليابان وحاليا الصين هي صناعه البتروكيماويات، ان هو بيصنع لك كل شيء انت محتاجه. السجاده اللي في الارض دي اصلها انبوبه بوتاجاز، من خلال تكنولوجيا بتاعه البتروكيماويات يتم تحويلها الى سجاده. الخشب اللي موجود في الارض ده اصلا بتروكيماويات، هو ماده يعني هي مواد بتروليه تتحول الى اخشاب وحاجات زي كده شبيه. عندنا حاجات زي القمصان اللي بنلبسها، كياس الدم، التغليف بتاع اقراص الادويه، العبوات الغذائيه، حاجات كثيره جدا تنشا من صناعه البتروكيماويات. ينبغي ان المواطن يستفيد منها، وان الدولة تحقق منها 65% من مكون السيارات صناعة بتروكيماويات. صناعة الالكترونيات وكمبيوترات وخلافه تعتمد في الاساس على البتروكيماويات. فانا بنشوف ان صناعة البتروكيماويات من خلال ما تم عمله في العشر سنين اللي فاتوا من اقامة مشروعات تتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه، بقت موجودة على الارض بتنتج منتجات. هذه المنتجات ان شاء الله تسهم في موضوع الصناعات الصغيره والمتوسطه اللي نتوقع ان مرحلتها الاولى يبقى فيها اكثر من 2300 مصنع، وتفتح افاق عمل لالاف، يعني الاف من افاق العمل لابنائنا ذات رؤوس اموال منخفضه تنتج مواد السوق كله عايزها زي ما اشرنا اليها من قبل. واتوقع ان هذا يستمر، وان شاء الله تبقى يعني مصر مع صناعه البتروكيماويات تاخد مكانه جيده على خريطه الصناعه في العالم.
طب سؤال اخير، حضرتك تدخلت لفض الاشتباك عند زياده اسعار الغاز على شركات الاسمده، انتهى اليه هذا الملف؟ ده معلومه مهمه جدا لاهالينا من الفلاحين واخواننا.
انا عايز اطمن اهالينا بس كلهم، واصحاب مصانع الغاز واصحاب مصانع الاسمده والسيراميك والاسمنت، عشان بس مش عايزين ايه كل حد يطلع يروج انه مع زياده سعر الغاز كل الصناعات دي هتتاثر. احنا بنبيع الاسمنت في مصر بسعره الاعلامي، وبنبيع الحديد بسعره الاعلامي، وبنبيع الاسمده، يعني حتى اسمده ابو قير اللي هي بتبيع بتسعيره جبريه، فالتسعيره الجبريه دي ما زالت محققه لها ربح كويس قوي. كان معانا احد المستثمرين الاجانب من 3-4 ايام وبيسال هي مصانع الصناعات الكثيفه هنا بتاخد الطاقه بكام؟ فبنقول له والله حاليا بتاخدها ب 4 دولار، قال يا رخيصه قوي. انت لما تيجي زي ما قلت لك من شويه، يعني مصانع الاسمنت لو طن الاسمنت وصل تكلفته 50% من قيمه من سعر بيعه للجمهور، فهو ما زال كسبان يعتبر 100% من قيمه الانتاج. فدي نسب يعني معدلات ربحيه عاليه جدا ما هياش موجوده. يجب ان نبص على مثلا ايه شركات القطاع العام التي تقوم ببيع السلعه مدعمه للمواطن زي ابو قير مثلا. احنا بصينا على نموذج ابو قير لان الحمد لله ما زال كسبان، فلا يعني لا ضير من انك تعمل توازن شويه في سعر بيع مواردك من غاز وخلافه طالما انها ما زالت تحقق ربحيه لاصحاب هذه المصانع. اتفقنا معاهم الفتره اللي فاتت اللي هي تطبيق قرار بؤسسة الراجع ان احنا نقسطه، وده ابسط حقوقهم الحقيقه.
لكن الاسمده السماده بشير الفلاح كانوا بيقولوا هيزودوا الطن 400 جنيه تقريبا.
إيه والله زياده السعر ما احنا انا ما اعرفش، ده شيء يرجع لوزاره الزراعه هي اللي بتبيع.
حضرتك سمعت معاهم؟
أنا اجتمعت معهم
الشركات
ووريت لهم إن الزيادة في سعر الغاز لا تمثل شيء في سعر المنتج النهائي اللي هو اليوري. لأن أنا كنت رئيس إحدى شركات الأسمدة وأعلم ما هي تكلفة طن السماد.
كويس إن حضرتك تعلم وعندك خبايا.
وكل اللي حضروا معايا الاجتماع يعلموا إن أنا أعلم يعني كافة كواليس هذه الصناعة.
والحمد لله إن حضرتك تعلم، لو كان وزير ما يعلمش ده كان زمان الفلاح بيصرخ الآن. انا هختم بسؤال اخير مع الوزير. انا يعني عارف الناس كتير
سؤال بعد الاخير.
شايف المستقبل ازاي؟
انا شايف المستقبل منتظرنا، اما ان نذهب اليه ونحن جادين ونحن عاملين ونحن مقبلين ونحن راغبين، او لا نذهب اليه بمحض ارادتنا. هذه قصة تخصنا كشعب.
نتمنى ان كل خير يجي لمصر. سيادة الوزير المهندس اسامة كمال، انا بشكر حضرتك وبشكر وجود حضرتك معنا، وحضرتك طولنا كثيرا في الحوار، ولكن ده لمصلحة المواطن اولا واخيرا، علشان نطمن الشارع المصري ونطمنه بكل المعلومات اللي حضرتك قلتها، معلومات جيدة. ونتمنى ان ما وعدت به حضرتك يتحقق ان شاء الله من مستقبل جيد لصناعات البترول بشتى انواعها باذن الله. شكرا معالي الوزير.
شكرا جزيلا، شرفتم.
الله يشرف حضرتك. السادة المشاهدين، كما وعدناكم انه سيكون معنا في هذا الاسبوع المهندس سامة كمال وزير البترول، وقد تحقق الوعد. نوعدكم ايضا انه خلال الاسبوع القادم او اقصى شيء الاسبوع بعد القادم سيكون معنا الدكتور هشام عديل رئيس وزراء مصر، وبهذا اللقاء سيكون توجنا لقاءاتنا بمعظم السادة الوزراء بوجود السيد رئيس الوزراء معنا قريبا ان شاء الله. كان معكم احمد سمير، برنامج دعوة الحوار. السلام عليكم ورحمه الله.
الشورى قول وحوار والشورى